بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم في آية من 3 كلمات في النشيد بتقول ثمرته حلوة لحلقي. الأول أفكركم برضو عشان موضوع الهجوم على العهد القديم والكتاب، سفر النشيد زي وجبة دسمة صعب قوي يستطعمها واحد مش مسيحي، مش ممكن يفهم. حتى المسيحيين المبتدئين اللي مش بيحبوا ربنا قوي ما يفهموش النشيد، ما يقدروش يقبلوه. ودي اللي قالها القديس بولس: الطعام القوي للبالغين. ده طعام قوي. السفر ده عبارة عن سيمفونية حب، معزوفة حب من واحد بيعشق ربنا. مين بقى يفهم الكلام ده إذا كان فكرة حب ربنا نفسها مش في قاموسه؟ فيبقى مش ممكن حد هيستوعب الحاجات دي إلا اللي بيحبوا ربنا بجد. سليمان لما كتب النشيد كان شاف المسيح بعليه، وكان بطبعه فنان يميل للتعبيرات الأدبية والفنية، والنشيد كان يغنى، كان معزوفة. يعني في العبرية الموضوع كله مقفى زي الشعر، وعبارة عن على الأقل 5 شخصيات: الراعي اللي هو الملك، ده البطل، الملك هو نفسه الراعي، هو نفسه العريس، ده بطل القصة، وصاد منه عروسة هي ذاتها عبدة أو خطية اللي هي النفس أو الكنيسة. بعد كده في أصحاب العريس وفي أصحاب العروس. أصحاب العريس هم الملائكة والقديسين، أصحاب العروس هم الخدام اللي يعني بيشجعوها أو بيزقوها في الطريق الروحي. وفي أعداء، دول 5 فئة اللي عاوزين ياخدوا العروس من عرسها. وكأنه بالفكرة دي عرض الحياة الروحية، عرض أن ربنا يحب الإنسان ومستني الإنسان يحبه، الملائكة والقديسين مع ربنا بيشجعونا، وإخواتنا الخدام الحلوين بيشجعونا، إنما في شياطين بيعطلونا. فكأنه حط قصة الحياة مع الله في الشعر ده. واستخدامه للألفاظ الخاصة بالزواج أو اللي بين علاقة عريس بعروسته ده عشان يورينا خصوصية العلاقة بالله. ما يقصدش خالص الألفاظ في ذاتها، يقصد إزاي في علاقة خاصة جدا بين ربنا وبين الإنسان، لا تقل خصوصية عن علاقة رجل ومراته. ثانيا، تأكيدا أنه الكلام ده مش مثلا السفر ده دخيل على الكتاب، المسيح نفسه قال على نفسه أنه عريس فأكتر من مكان، وبولس استخدم نفس المعنى لما قال خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. إذن فكرة الخطوبة لربنا والزواج لربنا بعيدا تماما عن الحسيات والجسديات، دي لغة كتابية موجودة في الأنبياء وموجودة في الرسل، عهد قديم وعهد جديد، والمسيح استخدم. فإذن النشيد ما هو إلا يعني خلفية لكل المعنى ده في كل أماكن. تعالوا نركز على النص ده. العروسة بتقول 3 آيات، هو ده شغلنا الليلة دي: كالتفاح بين شجر الوعر، كذلك حبيبي بين البنين، تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي، أدخلني إلى بيت الخمر وعلمه فوقي محبة، اسندوني بأقراص الزبيب، انعشوني بالتفاح فإني مريضة حبا. واضح أنها عروسة هيمانة بعريسها، فرحانة بيه، وهي طبعا مستكترة العريس على نفسها، لأن الإصحاح الأولاني بتقول أنا سوداء وأنا ناطورة الكروم، يعني زي عبدة بتحرس كرم، وهو اختارها كده وقال لها تعالي بقى ترتبطي بيه، فطبعا رفعها رفعة كبيرة. أولا، إيه حكاية شجر الوعر؟ كالتفاح بين شجر الوعر حبيبي بين البني. أولا الفكرة ببساطة أن ربنا يسوع زي شجر التفاح، نشوف الأوصاف الأدبية، والعروسة دي بتروح تقعد تحت الشجرة فبتقع عليها كل شوية تفاحة تاكلها وتتلذذ بيها، فكأنها التحمت بالشجر لأنها من كتر ما بتاكل التفاح هي الأول بتتحامى في ظل الشجرة وبتاكل التفاح وبتقول ثمرته حلوة لحق حلقي، ومن كتر ما كانت ابتدت تدوخ تدوخ زي السكرانة زي المسطولة، وبعدين دخلها بيت الخمر وحط العلم فوق البيت عنوانه كده اسمه محب. هذه الوصف السيناريو اللي حصل. لما يقول ان ربنا يسوع كالتفاح بين شجر الوعر يعني ايه؟ عاوز اركز معاكم بقى في المعاني العمليه. شجر الوعر كل شجره ما يطلعش منها ثمر، تبان انها شجره كبيره خشبها كويس وضخمه انما ما فيهاش ثمر. زي ايه؟ زي اي حاجه في الدنيا تشدنا تبهرنا وبعدين تكتشف بعد شويه انها ايه؟ ملهاش طعم، ملهاش طعم، مفيش منها ثمر. حطوا مثلا المادة بكل أشكال، يا ما ناس قضت عمرها تجري عشان تجيب فلوس، ده شجر وعر يعني ملوش، ما يتكلش منه ثمر، ملوش طعم، ملوش طعم. في ناس بتضلل بشجر الوعر، تقولك ايه الفلوس مضللة علي، يعني انا حطيت لي قد كام ألف كده يضللوا علي. يا شيخ روح هتفضل جعان لأن ملهاش ثمر. في فرق بين تقعد تحت شجر التفاح الثمر ينزل عليك كل شوية تتغذى وتقول ثمرته حلوة لحلقي، وبين أنك أنت قاعد في ضلة المادة اللي هي جافة ملهاش طعم. مثلا الناس، في واحد يقضي عمره يشحت حب من الناس، يستنى من عياله، يستنى من إخواته، يستنى من أصحاب، يستنى من الكنيسة، يستنى، قاعد بقضي العمر كله كده مستني اللي يشجعه واللي يقول له كلمة حلوة واللي يسأل عليه وبعدين في الآخر يقول إيه شجر وعر، وعر يعني ما خدتش منهم غير المشاكل، مش لاقي حد يحبني بذاتي، مش لاقي حد يحبني على طول، مش لاقي حد يحبني ويشبعني، ما بشبعش لأنه شجر وعر. إنما يظل إن في واحد بس كالتفاح بين شجر الوعر حبيبي بين البنين، يعني الوحيد اللي يشبع ربنا. شجرة أخرى من الأشجار اللي الناس تتحامى فيها الكرامة. الكرامة دي بقى مرتبطة بالمركز، بالفلوس، بالنسب والحسب. ففي واحد تبقى إيه كرامته زي شجرة الوعر إنما ملهاش ثمر، ملهاش طعم، وتكتشف بعد سنين ايه يعني كنت معروف ولا كنت اللواء في الجيش ولا رئيس مجلس إدارة ولا مش عارف بزنس مان ولا دكتور مشهور ولا، وبعدين يعني يعملوا لك ايه الناس كل ده ولا له طعم في الآخر، ملوش ثمر، ملوش حاجة تغذيك ولا تفرحك. اللذات عموما كل أنواع اللذات، في واحد يقعد كده قدام التلفزيون بالساعات ولا قدام الميديا عموما ويبقى مدمن كده للسياسة ومدمن للبورصة ومدمن للأخبار ومدمن للموضة، اللذات كلها تافهة. العروسة الواعية بتقول لنا إيه؟ كالتفاح بين شجر الوعر حبيبي بين البنين. يعني إيه؟ حتى متى يا أحبائي مشغولين بكل حاجة على حساب ربنا؟ امتى الواحد كده يقعد يدور على المسيح يقعد تحت ظله ويشبع بيه ويقول تحت ظله ايه اشتهيت ان اجلس، مش عاوز افكر في فلوس، مش عاوز افكر في ناس، مش عاوز افكر في ملذات، مش عاوز كرامة وسننها، انا عاوز اشبع بربنا بس، عاوز اقعد تحت كده جناحاته. وطبعا انتوا عارفين ظله او جناحيه دايما اشارة كمان للصليب، كأن الواحد بيقعد تحت الصليب لأن الصليب عنوان الحب، علم المحبة اللي هيجي بعد شوية ده صليب، فعلمه فوقي محبة، يعني أنا ببصله كده وأنا تحتيه ولاقي الدم نازل منه والشوك فوق راسه أقول له كل ده بتحبني وأنا كنت أستاهل ده كله فعلمه فوقي محبة بيرفرف طول الوقت وبيقول بحبك قوي، أنت أغلى حاجة في الدنيا. فيبقى هنا الواحد لقى لقية، لقى الإية دي تيجي في النشيد قدام بعد كده لما تقول إيه، أمسكته ولم أرخيه، يعني إيه لقيته خلاص، فلقيته مش هسيبه. كم واحد لقى ربنا وبقى ماسك فيه كده، عاوز الآية اللي تدخل دماغه، مش عاوز حاجة تاني تعطله عن التفكير، مش عاوز بعد القداس يتكلم مع حد، عاوز يشبع بربنا، مش عاوز بعد الاجتماع يقعد يضيع وقته ويضحك مع الناس، مش عاوز ياكل كتير لحسن ما يعرفش يصلي، مش عاوز ينام كتير لحسن ايه احلامه تطلع بره ربنا، مش عاوز يقعد في المجاملات يجيب سيرة الناس ويحكي وكلام فاضي، عاوز كل قعدة يتكلم عن ربنا. واحد ابتدى يميز بين شجرة التفاح اللي في جنينة ضخمة كلها شجر وعر، انما هي دي الوحيدة اللي فيها ثمر. حكاية كالتفاح، كالتفاح مقصود بيها انه فرق ضخم بين جمال المسيح وجمال اي حاجة تاني. وربنا يسوع بيدعينا بشكل رومانسي الى الدخول في علاقة حب وعلاقة عشق. احنا احبائي بنخدم، بس كل شوية الواحد بيراجع مفتاح الخدمة ده كله كان كلمة ايه، يا فلان اتحبني، يلا روح ارعى خرافي. انما لو راحت اتحبني دي كل اللي بنعمله ده تضيع وقت، نجري ونروح ونسافر ونشيل ونحط ونتبرع وبتعملوا مجهود. الواحد يعني يذكر لكم ان في خدام بيعملوا مجهود فوق الطاقة. انما السؤال الاهم من ده كله، انت بتحبه؟ بتحبه قوي؟ بتحبه اكتر من الناس واكتر من الفلوس واكتر من نفسك واكتر من راحتك، ولا هي منظر بقى، ولا بقت حركة الحكاية؟ في مزمور تاني يقول له أنت أبرع جمالا من بني البشر، هي نفس المعنى، إن سكبت النعمة على شفتيك، هي دي التفاح اللي بينزل، النعمة اللي بتيجي من إيه، من شفايفه. والثمرة دي هنشوف دلوقتي معناها، كل كلمة بيقولها المسيح عبارة عن ثمر التفاح، تقع من الشجرة تاخدها وتقعد تقطمها كده وتتمخمخ وتبقى مبسوطة قوي. إن سكبت النعمة على شفتيك لذلك باركك الله إلى الأبد. فمزمور تاني، ما هم دول عشاق المسيح، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض، نفس المعنى، كله شجر وعر، كله شجر وعر. هم اللي إيه، أنا عاوز ربنا بس. في واحد يسافر بلاد ينبهر بالفسحة ويقعد بقى يتفرج شوبينج بقى ويقعد يتكلم، شايفين النظام، شايفين الاقتصاد، شايفين السياسة، يا عمي شايفين ربنا، ربنا هو المهم. لما رحت البلد دي شفت ربنا ولا شفت ايه؟ شفت شوية شجر وشوية بحر، ما شفتش ورا منهم ربنا، ما قابلتوش وانت بتتفسح، طب ايه قيمة الفسحة؟ شجر وعر. ترجع تلاقي نفسك مش شبعان، يوم ما توصل مصر بعد الفسحة تلاقي نفسك عصبي ومتنكد، ما انت اصلك ما دقتش التفاح. ربنا يسوع له المجد بنفس المعنى، قاله للسامرية، قال لها اللي بيشرب من مية الدنيا دي لازم يعطش، اما من يشرب من الماء الذي اعطيه انا ايه، لن يعطش الى الابد، اللي هو التفاح، تفاح بين شجر الوعر. تحت ظله اشتهيت ان اجلس. وهنا لازم اكلمكم شوية عن تقصيري وتقصيركم في موضوع الخلوة. كم واحد جواه شهوة انه يقعد كده بعيد عن الدنيا كلها مع ربنا؟ كم واحد بيشتهي؟ شوفوا بقى العروسة دي، على قد ما هي يعني خيبانة وضعيفة على فكرة، وقالت انا وحش، انا مش حلوة، ما تفتكرونيش حلوة، هو عريسي اللي حلو، انا وحش. انما بتقول انا بشتهي القعدة تحت ظله، عاوز اقعد كده تحت الشجرة دي ان شاء الله للعمر كله، مش عاوز اغيره. تحت ظله اشتهيت أن أجلس. ظله كمان دي تمشي معانا، احنا مش شايفين المسيح بعنينا بس شايفين ظلته، الظلة بتاعته، يعني حاسين به، حضوره موجود في الطبيعة، حضوره موجود في الإنجيل، حضوره موجود في قلوبنا، حضوره موجود في الكنيسة، ظله أنا مش شايفه بدقة بحرفية، هشوفه في السماء، لكن تحت ظله اشتهيت أن أجلس. يا ترى احنا خدام بقالنا 30 50 100 سنه وصلنا ان يبقى عندنا شهوه صلاه؟ عمر مره روحت كده قلت النهارده بقى عاوز اقفل على نفسي واقعد كده اصلي بمزاج؟ في حد بيعمل كده؟ انما يقول لك عاوز الحق المسلسل التركي، وعاوز ايه الحق اتعشى كويس عشان بكره الاربع. ايه يا عم ده؟ هو ده اللي بيجي في بالك؟ هو ده اللي بتشتهيه؟ تحت ظل اشتهيت ان اجلس. الشهوه ايه اللي جواك؟ لو انت عروس فعلا بتحب المسيح هتبقى في شهوات بتتحرك. هل الواحد مره يجي له كده يقول نفسي اقرا بقى، وحشني انجيل يوحنا مثلا، وحشني كتاب الخروج، وحشني سفر استير؟ الحاجات دي بتوحشك ولا دي بالنسبه لك دي هم كده يعني هتقراه بس عشان الواجب، عشان ابونا يسكت شويه؟ تحت ظله اشتهيت ان اجلس. عندك شهوه انك تشوف المسيح اللي في الكتاب ده تشبع بيه؟ ما هو موجود في كل كتاب، مستخبي في كل سفر. عندك شهوه خدمه؟ انا برضو مش عاوز اجي عليكم كخدام، فيكوا ناس الحقيقه بتشتهي الخدمه شهوه. بفرح لما يجي واحد يقول لي يا ابونا مش طايق نفسي بقالي شهر منعنا من الخدمه، يقولوا سياسه وش كلام فارغ، عاوزين ننزل. وما يكونش لانه يعني نقصه حماس ولا نشاط، لا، هو بيعتبر يوم ما يتعب ويروح للغلابه ويشيل ويتكلم ويحبهم ده بالنسبه له احلى يوم في الاسبوع واحلى يوم في الشهر، فبيبقى بيشتهي الخدمه. طب ده كلام كويس، لانه بيشوف فيها المسيح تحت ظله اشتهيت وان اجلس. شهوه الخلوه، هل حد يحب كده يختلي بربنا؟ اغلب الناس بتشكي من الوحده، اغلب الناس بتشكي انها موحوده، اللي عياله سافروا، واللي فقد حد من عيلته قريب، واللي الدنيا شغله الناس عنه، واللي سنه كبر شويه فبقى الوقت واسع عليه، واللي ما اتجوزتش وربنا نجاها، واللي حاجات كده. انما مين في دول فرحان وبيقول انا فاهم يا رب انت مفضيني ليك عشان اشبع بيك وتشبع بيا؟ كم واحد في دول معتبر ان ربنا يعني مفرغه غصب عنه عشان يدوقه، ياكله بايده كده، يقعد معاه يديله ثمره ثمره كده في بقه؟ انما الناس مش عاوزه ربنا، مش حابه. قعدة الإنجيل تقيلة، والصلاة تقيلة، والكنيسة تقيلة، والخلوة واجب ما يتعملش، وعشان كده ما عندناش شهوة الانتقال. تستغربوا بقى، المسيح الحقيقي أحلى خبر في دنيته خبره، يعني يوم ما روحه تخرج أحلى خبر لما يقولوا له إيه ساعتك جت، لأنه هيشوف المسيح بعينيه، عايش طول عمره مستني اللحظة دي، أحلى لحظة، يبقى مستنيها من كل قلبه، ومش مستنيها لأنه مكتئب ولا متغاظ ولا مهموم ولا مريض ولا متألم، لا لا لا، حتى لو كل حاجة ماشية كويس، إنما انتقاله إلى الحياة الأبدية هو دي الترقية اللي عايش عشانها، هو دي اللي ابتدى من صغره تعمد عشانها، فكل حياته مركزة على اللحظة دي. فلأننا لا نشتهي الانتقال، يعني أصل الانتقال ده معناه إيه؟ هنبقى قاعدين مع ربنا على طول، وبالتالي لا نشتهي لا الإنجيل ولا القداس ولا الصلاة ولا الخلوة. لكن اللي بيبتدي يشتهي الحاجات الروحية دي، شهوات روحية، طبيعي يتولد جواه شهوة الانتقال. لما يقعد قاعدة مرة كده كل سنة حتى ويصلي كده بنفسه ويطلع متعزي وفرحان، يقول يا سلام لو السما كده طب ما ياخدوني من النهارده، تبقى حلوه قوي. ولا يسمع كام ايه كده وينعشوه التفاح، يقول لك انعشوني بالتفاح، فياخد كام ايه كده ويبقى طاير بيهم، يقول بس لو السما كده طب ده يبقى من دلوقتي. شوفوا مثلا، ندخل على اللي بعدها، ثمرته حلوة لحلقي. يبقى اللي بيحصل ايه؟ اثناء الخلوه او اثناء الصلاه، تحت ظله اشتهيت ان اجلس، وضع الاختلاء بالله، يبتدي الواحد يحصل له ايه؟ ياكل. تقع بقى تفاحه ورا تفاحه، ثمرته حلوه لحلقي. وفكرة أن الإنجيل زي الأكل أظن شبعناكم بها كلام، يعني أما أكثر تشبيه كلام ربنا بالأكل من أول لما المسيح له المجد قال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة. ليه ربنا حط الإنجيل زي الأكل؟ عشان أنت ما تقدرش تقعد يوم من غير ما تأكل، عشان يقول لك إزاي قعدت يوم من غير إنجيل، إزاي يعني، إزاي استحملت إزاي. وزي ما احنا عندنا نفس الحمد لله وبناكل بنفس ويعني وفوق الطاقة كمان، طب ما تقلبها روحية، ما فيش مرة تقعد تبقى قانونك ربع ساعة تنسى نفسك وتقعد ساعة. اشبعنا في الغداء المفروض تاكل في ربع ساعة بتقعد ساعتين. طب ما احنا برضو وضع يخوف، ما هيتقال علينا جسديين ولا روحيين؟ الانسان الروحاني ينسى نفسه في الروحيات، الجسداني بينسى نفسه في الجسديات. طب احنا اتنقلنا وبقينا روحيين، طب مش باين علينا؟ ما يبقى اللي يشغلنا اكل ربنا. وجد كلامك فاكلته، ووجد دي معناها يا جماعه اي جزء من الانجيل صدقوني، يعني مجرد لو لقى الكتاب مفتوح كده، لو جات له ايه، لو جات له مسج على الموبايل فيها ايه، وجد يقوم ياكلها، ياكلها كل كلمه جميله من ربنا. ده غير طبعا انه بيقرا بنظام المفروض. كان كلامك لي للفرح ثمرته حلوه لحلق، تبقى بتستطعم كده كلام ربنا. لاني دعوت باسمك يا رب، يعني وانا بقرا الانجيل اقول له يا رب كلمني، دوقني، افتح قلبي، حرك قلبي شويه، دعوت باسمك يا رب وانت عمال تاكلني بايدك. أنت يا ابن آدم فاسمع ما أنا مكلمك به، لا تكن متمردا كالبيت المتمرد، افتح فمك وكل ما أنا معطيكه. تصوروا الواحد فينا لما ما بيفتحش بقه ويقرأ الإنجيل يأكله أكل يبقى اسمه إيه؟ زي البيت المتمرد، ده لقبه في الكتاب. اليوم اللي يعدي عليك من غير ما تفتح بقك وتأكل كلام ربنا أكل تبقى بيت متمرد. ليه عمل كده؟ قال لي يا ابن آدم كل ما تجده، كل هذا الدرج، الدرج يعني الكتاب، اذهب وكلم بيت إسرائيل. ففتحت فمي فأطعمني ذلك الدرج وقال لي اطعم بطنك، املأ جوفك من هذا الدرج الذي أنا معطيكه، فأكلته فصار في فمي حلوا كالعسل، أو كالعسل حلاوة، ثمرته حلوة لفمي. هل احنا بنتلذذ بكلام ربنا؟ هل تفضل تبص في الآية لغاية ما تستطعمها؟ أصل احنا مبتدئين، احنا مبتدئين، عشان كده الأكل لسه مش واخدين عليه. زي واحد يسافر بلد غريبة فيعزموه على حاجة مش عارف أقولها من آخرها وطعمها غريب عنده، إنما لو قعد سنة يأكل هيقول أنا عاوز من ده على طول. فاحنا لسه الإنجيل غريب عننا، عشان كده مش مستطعمينه كفاية. بنفس المعنى يقول في المزمور تلذذ بالرب يعطيك سؤل قلبك. ايه اللذيذ في ثمرته، في ثمار المسيح اللي هو كلامه؟ اول لذة، لذة الوعد. ما ألذ وعود ربنا، يعني لما ربنا يوعدك يقول لك انا معاك، قد ايه لذيذة لما يوعدك لن اهملك ولن اتركك مهما حصل، قد ايه لذيذة. لما يقول لك لو خطاياك كالقرمز تبيض وتصير كالتلج، لذيذة أوي. لما يقول لك يقوم عليك الدنيا كلها ما يقدروش يلمسوك، ولا لذيذة. طب ما كل وعد له لذة، طب انت الحاجات دي تتلذذ بيها، بتاخدها كده وتمضخها عشان تحس بطعمها فتبقى مختلف عن الدنيا كلها، ولا انت ما بتدقش الكلام ده؟ ده الوصية كمان لذيذة. هتقول لي الوصية تقيلة، الوصية مطلوب مني حاجة، يعني الوعد ربنا بيقول لي كلام مريح ومشجع، لكن الوصية بيطلب، تصدقني لما تعمل الوصية تلاقي اللذة. يعني مثلا تكون واحد مضايقك وانت بقى اتخنقت منه، وبعدين ربنا بيقول لك صلي له. في الأول انت مش مستطعم الكلام، اصلي له ازاي؟ اصلي له ده يعني ما يستاهلش. إنما تبتدي تصلي له كويس تشعر بلذة غريبة. إيه اللذة دي؟ لذة الوصية، ثمرته حلوة لحلقي، تقول له فعلا وصيتك لذيذة. مثلا أشكره في كل شيء، يعني هشكر طول النهار كده، تجرب بس، وتبتدي تجرب يوم ولا اتنين ان كل حركة تقول أشكرك يا رب، وتلاقي اليوم جميل قوي وطعمها لذيذ قوي، طلعت الوصية كمان لذيذة، مش الوعد بس لذيذ والوصية كمان. لذة الحقيقة يعني ايه؟ الكتاب مليان اعلان عن الحقيقة، لما يقول انا هو القيامة لذيذة، يبقى قيامتك مرتبطة بيه، خلاص انا تبعك يا رب، يبقى هقوم الموت. انا هو الحياة، انا هو الطريق، بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء، دي حقيقة. كلما تكتشف الحقيقة تحس انه ايه، الدنيا دمرت، تحس بلذة. لذة العمق، ان الآية او الحكاية اللي انت قريتها 100 مرة تفضل وراها وراها، وتجيب من وراها تقول ياه اول مرة اخد بالي من المعنى ده. زي واحد بيعوم وبعدين مرة غطس فلقى عالم اخر في نفس المية اللي بيعوم فيها بقاله سنين، انما لما غطس لتحت لقى سمك ملون، ولقى أعشاب مرجانية، ولقى عالم آخر في نفس المية. نفس النص اللي قصادك ده اللي انت حافظه وعارفه، طب ما تختص، ما تدخل جوه، ما تبعد إلى العمق، في لذة في العمق، في الدخول لجوه شوية. لذة مرتبطة بالإنجيل، لذة الحضور الإلهي، يعني حتى وانت قاعد بس تقرأ وتفكر وتخطط وتسمع وتحفظ وتذاكر، بتحس بعد شوية بلذة حضور ربنا. ورد كله في ايه؟ ربنا قاعد جنبك. ما هو ربنا مستخبي في الانجيل، فلانك اديت للانجيل وقت وركزت معاه حسيت انه ربنا قاعد جنبك. قريت قصة عن واحد يعني امن بالمسيح، كان ملحد، وبعدين في بلد يعني كان بيتريق على ربنا، وواحد مسيحي صح زميله كده متدين، تجاسر في مرة قال له طب بص أنا رهنك لو قدرت تقرأ إنجيل مرقس ده لآخره وما تتغيرش. قالها له كده بإيمان هذا الشاب الخادم البسيط، اداله البشارة بتاعت إنجيل مرقس بس، وقال له أرهنك لو تقدر تقرأها للآخر وما يحصل لكش حاجة. فطبعا التاني خدها بسخرية وقال له يعني ايه الرهان الخايب ده، طب هقراها الليلات. وبعدين يكتب مذكراته بعد كده ويقول انا جيت على الاصحاح الثالث والرابع وكان عندي احساس غريب ان في حد معايا في الأوضة، وعلى السادس السابع لقيت نفسي بعيط، وعلى الثامن التاسع حسيت ان مخي عمال ينور، وعلى اخر اصحاح لقيت نفسي بركع وبقول له سامحني على كل اللي قلته في حقك. ايه ده بقى؟ لذة، لذة الحضور الإلهي. الكنيسة عاوزة تعمل فينا كده في كل قداس، تقول قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس، المسيح موجود وحاضر، بس كم واحد بيكتشفه. بعد كده العروسة بتقول ايه؟ من كتر ما بتاكل الثمر، هي قاعدة تحت الشجرة طول النهار والتفاح عمال ينزل وعماله تاكل، وبعدين ايه داخت من كتر التفاح، فقام خدها العريس على بيت الخمر، وايه العلم فوق بيقول مكتوب عليه محب، اللي هي فكره الاتحاد بالمسيح، زي الكنيسه بقى والاتحاد في الافخارستيه، ان الواحد يشبع بالانجيل قوي ويحب ربنا قوي، فيبقى خلاص نفسه يلزق في المسيح لزق، تقوم الكنيسه تفرحه وتقول له يلا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قرب قرب عشان ايه؟ خذوا كلوا هذا هو جسدي، خذوا اشربوا هذا هو دمي. ده بقى زي تشبيهاته بيت الخمر. طبعا الكلام ده لو اتقال لحد تبقى مشكله، انما احنا بنفهم بطريقه خالص مختلفه تماما. هو بالنسبه لنا ايه؟ الخمر دايما عباره عن الفرح النقي، مش في حرفه خالص طبعا، احنا متشددين ضد الخمر، انما في معناه العميق طبعا جميل، ان واحد يكون مسطول بربنا، سكران بربنا، فرحان بربنا، زي اللي دايخ، زي اللي مش شايف قدامه، زي اللي مش مركز في حاجه تاني في الدنيا. اهو ده بقى الكلام الحلو، من كتر ما كل الثمره وشبع بالضله وهيمان وغرمان كده بالمسيح، يبقى دخل زي بيت الخمر. برضه عشان أأكد لكم إن المعاني دي كانوا فاهمينها الرسل. بولس الرسول يقول لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. إيش جاب لجاب؟ هو عاوز يقول أكلمكم عن سكر آخر، عن خمر آخر. هذه معناه سيبكم من خمر الدنيا ده خلاعة، إنما نكلمكم عن خمر الروح. امتلئوا بالروح يعني اشرب براحتك من الروح. هذه الفكرة. يبقى الآباء كانوا فاهمين إنه كلمة الخمر لما تيجي ياخدوها بالمعنى الروحي اللي هو الفرح بربنا. فنشيد 5 يقول دخلت جنتي يا أختي العروس، قطفت مري مع طيبي، أكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني. كلوا أيها الأصحاب، اشربوا واسكروا أيها الأحباء. نفهمها بنفس المعنى، يعني يلا يا جماعة نشبع كلنا بالإنجيل. لما نطلع يومين كده بعيد ونقعد نقرأ الإنجيل صبح ظهر ليل ونقعد نحفظ، بنرجع زي اللي إيه؟ مختلفين برضو، زي اللي مخنا اتغسل، زي اللي شبعنا وفرحنا واتملينا وكنا في عالم آخر. طب ده يعني ده احنا على كده وبنحبي، أمال بقى لو زودنا العيار عن كده وركزنا أكتر من كده هنبقى فعلا فرحانين بربنا أكتر. تلميذي عمواس كانوا ماشيين مهمومين جدا، لأن عمالين يتكلموا فيما يدور من أحداث حواليهم، مش عارفين المسيح عمل إيه. سمعهم في الأول، سمع شكواهم كده، وبعدين قال لهم طب تسمعوني؟ قالوا له عاوزين نسمعك. خد كل السكة زيادة عن 5 ساعات يحكي لهم في العهد القديم. المسيح بنفسه يأكلهم التفاح في السكة، يقول لهم في التكوين في إشارة لكذا، وفي الخروج في إشارة لكذا، وفي العدد والتثنية والشروع. يقولوا بعد ما وصلوا الله ده احنا محسناش بالسكة، ده احنا خدناها طيران. ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق؟ يعني إيه؟ القلب كان سخن وفرحان من كلام ربنا. طب دي سكة طويلة والناس بتزهق وتمل وما حسوش بده كله، لأن ثمرته حلوة لحلق. آخر حاجة أقولها عشان نلحق نصلي، علمه فوقي محب. لما دخل بقى بيت الخمر بقت القصة كلها قصة حب. إحنا البانر بتاعنا أو الإعلان بتاعنا إعلان كله اسمه حب. إحنا يا بتوع ربنا يسوع شغلتنا كله في الكلمة دي. الآية بتاعتنا الله محبة، وسر الخلاص كله المحبة، والسلوك الأساسي لنا محبة، وإحنا معصورين في المحبة وداخلين وطالعين فيها طول الوقت. علم فوقي محبة يعني إيه؟ يعني تعصروني أنزل محبة. بحب ربنا وبحب الناس وارجع احب ربنا واحب الناس، ومفيش حاجه تاني في حياتي غير كده. العروسه بتقول كده، بتقول احنا ملناش علامه اخرى غير كده، ما يعرفوناش غير بكده. من كتر القعده مع العريس تحت ظله، من كتر الشبع بثمره، تحولت العروس الى ايه؟ الى كتله محبه. اصبح منظرها قدام كل الناس ده عباره عن شويه محبه. شوفوا لما يتقال على كل واحد فيكم كده ان ده عبارة عن كتلة محبة كده بقيت شبه المسيح فعلا. علمه فوقي محبة. في نفس السفر يقول مياه كثيرة لا تستطيع ان تطفئ المحبة. يعني ايه المحبة دي؟ زي النار، تيجي تطفيها بالمية ما تطفيش. المية دي زي غلاسة الناس وزلب الناس ومكايد الناس وكراهية الناس، برضو ما تطفيهاش. ليه؟ أصلها محبة من ربنا، أصلها طالعة من التفاح اللي كله حب كله مشتهيات. فهنا مية الدنيا وشهوات الدنيا ما تطفيش. يجوا يقولوا لك عندنا فسحة حلوة وأكلة حلوة ومركز حلو، وتبص للكلام ده تقول لهم المية دي ما تطفيش الحب اللي جوه. بمعنى إيه؟ النار اللي جواك ما بتطفيش. إحنا فين لما بنحس بشعلة جوانا؟ إنما الطبيعي بقى إن يبقى الواحد جواه نار حب لا تنطفئ أبدا. زي ما قال ربنا يسوع مرة، قال جئت لألقي نارا على الأرض، ماذا أريد لو اضطرمت؟ يعني مش عاوز غير تفضل ولعة كده. إيه النار يا رب؟ نار بجد؟ لا طبعا، النار دي هي الحب، النار دي الروح القدس لما يملى القلب بالحب. يبقى الواحد كده مش قادر إلا إنه يحب ربنا، يحبه في صلاة، يحبه في خلوة، يحبه في خدمة، إنما هو دائما في حالة حب. السيول لا تغمرها، يعني حتى دوشة الدنيا وضغوط الدنيا ما بتطفيش الحب ده. إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة احتقر احتقار. يبقى الموضوع مش بالجري والنشاط والعطاء، لا لا، جوه في إيه؟ في نار جوه، وانت بتصلي في نار، وانت بتقرأ في نار، وانت بتخدم في نار، ونار دي كلها حب. إن أطعمت كل أموالي وسلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. أرجعك تاني لنفس القضية الأولى اللي ابتدينا بيها، آخر سؤال سأل المسيح قبل صعوده، يا فلان أتحبني؟ يلا روح ارعى خرافي. هيفضل ده السؤال الأهم دايما. ما ينفعش أحبائي نبقى مش بنحب الإنجيل ونحب الخدمة، ما تمشيش. ما ينفعش ما نحبش الصلاة ونحب الخدمة، لا، هتبقى الخدمة بقى إيه؟ زي وظيفة، زي نشاط، زي الواحد بيلاقي نفسه. لكن إذا ما كنتش بتحب ربنا في الإنجيل، تحبه في الصلاة، تحبه في الخدمة، في الوحدة، تحب القعدة معاه، جاي تقول هخدم، طب هتخدم إزاي؟ إذا كنت بتحبني فعلا يلا روح اعمل اللي هتعمله، هيطلع حلو. أي نوع خدمة كويس، أي وقت للخدمة، تخدم بالكلام، تخدم بالعمل، تقدم وانت ساكت، كله كويس، بس المهم أتحبني. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.